السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، في مستهل لقائنا هذا أسأل الله عز وجل أن يجزي رئيس مجلس إدارة النادي أخي الدكتور حمد السويلم وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين في هذا النادي القصيمي المبارك جهودهم وفضلهم وما يقومون به من رسالة أدبية ثقافية نحو المجتمع القصيمي في المقام الأول، ونحو مجتمع المملكة في المقام الثاني. ثم إنني أقدم على مضمار لست من فرسانه، وأرجو أن يستصحب الحاضرون هذا الأمر ولا يكلفونني ما لا أطيق وما أعجز عن الوصول إليه، فالمسألة مشاركة عاطفية أكثر من كونها مسألة أو مشاركة علمية. ومع ذلك نقول إنه لا يحسن أن يقول الإنسان أحيانا بعض الكلم الذي قد يعتذر منه، لكننا نقول مستعينين بالله تبارك اسمه وجل ثناه، عنوان هذا اللقاء حلية النبلاء. ونحن نعلم أن النفوس ينبغي كما دل الشرع إلى ذلك أن ترتفع ما أمكن إلى معالي الأمور، في الحديث الصحيح إن الله يحب معالي الأمور، وكل من قرأ القرآن العظيم وتبصر في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم تبين له أي همة يريدها الإسلام من أتباعه. ونحن ولله الحمد أكرمنا الله عز وجل بهذا الدين، إلا أننا لو نظرنا الطرف مرة أو مرتين في أحوال المجتمعات في أحوال المجتمع عندنا لوجدنا أن ثمة أمور تحتاج إلى كثير من المعالجة. ونحسب إن شاء الله تعالى أننا بمحاضرتنا هذه نسهم ولو قليلا من خلال رسالة النادي الأدبي في الوصول إلى معالجة ما نبتغي علاجه في إصلاح المجتمع أو إعانة أهله على بعض الثغرات الموجودة فيه. عندما نقول حلية النبلاء، المراد أولا بالرجل النبيل هو ذلك الذي يبحث عن الشرف والسؤدد والمجد الذي شرع لنا جميعا كمضمار أن نجري فيه ولا يلام أحد أن يمضي فيه. قال أيوب السختياني رحمه الله: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، وذكرهما وسيأتي التفصيل والتعليق عليهما في ثنايا الحديث، لكن الذي يعنينا من قول أيوب هنا قوله لا ينبل الرجل حتى، ومعنى ذلك أن السلف الذين سبقونا كانوا يعنون بهذا الأمر أيما عناية، وقد قال الأول: مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم، فسيروا كما ساروا على الدرب واصنعوا، ولا الخير في الماضي إذا لم يكن له من الحاضر الزاهي بناء مرفع. نحاول من غير تكلف أن نقارب هذا الأمر من وجوه عدة، ولا أظنني سأتخذ من الوقت ساعة، فما بقي من نقص لدينا يكمله ما تجبرونه أنتم بعطاياكم ومداخلاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم. فنقول عندما نتكلم عن حلية النبلاء نتكلم كيف نبني نفسا إنسانية سامية تسهم في المجتمع، هذا المراد من ذكر تلكم الصفات وأول ذلك أن يكون المرء ذا ديانة وورع. وعندما نقول ذا ديانة وورع إنما نعطف خاصا على عام، والمراد تحديد الورع في المقام الأول، فليس كل من حفظ المتون أو حتى حفظ القرآن والسنة يكون ذا ورع، وإنما ينبل الرجل أيما نبل إن رزقه الله عز وجل ورعا في نفسه. وعندما تقرأ في كتب الأخيار عندما يترجمون للكبار إذا أرادوا أن يمدحوه حق المدح ويثنون عليه حق الثناء وصفوه بالورع، لأن الورع يحجم بصاحبه عن الوقوع في المهالك، وهو أعظم سياج للعبد بينه وبين أن يظلم الناس، إذا رزق الإنسان الورع رزق خيرا عظيما، وهو أول درجات النبل والوصول إلى معالي الأمور، لأن من رزق الورع يرزق عونا من الله تبارك اسمه وجل ثناؤه على ما يأتيه ويذره، على ما يأتيه وعلى ما يذره. فأول طرائق وصول الإنسان إلى النبل الورع، وإن كان الورع يأخذ ألبسة عدة لعله يأتي الحديث في ثنايا الأمر في ثنايا الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى عنها، لكنني لا أرى شيئا يقدم عليه. وقد خالطت الناس كثيرا فترى الرجل لا يمكن أن تأتيه من باب حفظه، ولا يمكن أن تأتيه من باب فهمه، ولا يمكن أن تأتيه من باب نسبه، لكنه والعياذ بالله يؤتى من باب ورعه، فلا ترى فيه إحجاما عن ظلم الناس من غير ما روية، وكل ذلك لنقصان الورع فيه. ولا يمكن أن يسود أحد سؤددا شرعيا ويسمى نبيلا في عرف الدين والدنيا وقد خلا قلبه من الورع الذي يتقي به محارم الله. وعندما نقول يتقي به محارم الله نقصد محارم الله على الوجه الأكمل، لا نقصد أن نحصر قضية المجتمع في المسجد، بل إن المجتمع محراب التعبد الحق، فما الصلوات الخمس ولا الزكاة ولا غيرهما من العبادات إلا طرائق لأن تسمو النفس، ثم إذا خرج الإنسان إلى مجتمعه قدم ذلكم الورع الذي سقيه في المسجد يقدمه لمجتمعه ما أمكن إلى ذلك سبيلا. وبعض المفردات في ثنايا كلامي هذا إذا غلب على ظني أنها مشتهرة لا أقف عندها كثيرا، وإنما نقف فيما يغلب على الظن أنه غير ذائع وغير مشتهر. الأمر الثاني العقل، وعندما كان ما كان من المعتزلة في زمن العباسيين عندما قدموا العقل على النقل بطريقة لا تصوغ لهم، وإن كان دافعهم وباعثهم على ذلك قد يكون حميدا، فإن أصل المسألة أن الله عز وجل قال ومصدقا بكلمة من الله في ثنايا مدحه جل وعلا في ثنايا جل وصفه جل وعلا لعيسى ابن مريم. فلما احتجت النصارى أن عيسى كلمة من الله وأنه ابن لله بهذه الآية أراد المعتزلة أن يردوا عليهم بأن عيسى ليس ابنا لله كما هو المعتقد الصحيح عندنا وهو الحق، فلجأوا إلى طرائق عدة منها أحد أسبابها أنهم جعلوا قدموا العقل هنا في قضية خلق القرآن وقالوا إن القرآن غير مخلوق حتى يفر من وصف بكلمة من الله، لأننا إذا قلنا إن كلام الله صفة من صفاته فقالوا إذا كان كلام الله صفة من صفاته فعيسى ابن مريم ابن لله بمقتضى كلامكم هذا، ولكن الرد كان يمكن أن يكون غير ذلك، لكنهم هذه أحد أسباب قولهم بحملهم لراية خلق القرآن التي ظنوا فيها. لكن الذي أريد أن أصل إليه أن المعتزلة عندما وقعوا في هذا الخطأ وبعد ذلك استبان للأمة خطأ المعتزلة ووقف الإمام أحمد رحمه الله ومن معه الأمر الذي لا يحتاج إلى إعادة قول، بعد ذلك ظهر في الأمة التشنيع على العقل كله، وأصبح يوجد في الأمة من يرفض العقل بالكلية، حتى لو قال أحد من الناس إن هذه المسألة من حيث العقل من حيث النظر وأخذ يتكلم فيها كلاما متماسكا رمي بأنه من أهل الاعتزال. وقد يأتي واعظ لم ينشأ نشأة علمية حقة لا يعرف من العلم إلا أن المعتزلة يقدمون العقل، فإذا سمع لفظ كلمة عقل من أي أحد صعد على منبره أو على محرابه أو في مجتمعه وقال هذا من أفرخ المعتزلة حتى يتهمه بالاعتزال، وربما هذا الرجل المتهم بالاعتزال لم يقرأ للمعتزلة كتابا واحدا ولا يؤمن بقولهم وهو من السنة بمكان. لكن لما حدث هذا الأمر أصبح بعض الناس لا يتورع من أن يلقي الكلمة، ولهذا قدمت الورع في الأول وسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله، لكن أردت أن أبين هنا أن الناس أحيانا يتخوفون إذا قلت له بإعمال العقل، لكن المنجى الحق أن تعمل العقول في صحيح المنقول، المنجى الحق أن تعمل العقول في صحيح المنقول، ومن إعمال العقول في صحيح المنقول أن يعلم أن العقل مهما بلغ له حد ينتهي إليه، أن العقل مهما بلغ له حد ينتهي إليه، فثمة أشياء لا يمكن العقل البشري أن يخوض فيها كالغيبيات أو ما يتعلق بذات الله أسمائه أو صفاته تبارك اسمه وجل ثناؤه، فهذه ليس هناك مجال للعقل فيها، لأن الله تبارك وتعالى قطع الأعناق، قطع أي أمل لأحد أن يصل إلى كنه. قال ربنا جل وعلا في مدح ذاته العلية: ولا يحيطون به علما. فمن يقرأ الآية ولا يحيطون به علما لا يمكن أن يفكر بعد ذلك أن يصل إلى حقائق أخبر الله جل وعلا بنفيها. والله تبارك وتعالى يقول: قل أنتم أعلم أم الله. وربنا تبارك وتعالى بين هذا في مواطن عدة في الكتاب العظيم أو على لسان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد للأمة أن تعلم أن للعقل منزلة عظيمة في الدين، أن للعقل منزلة عظيمة في الدين. ومن الأدلة على هذا أن العقل إذا حجب إما لعارض أو جزئيا أو كليا يرتفع قلم التكليف. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يكبر. وهذا لأن العقل هنا غائب جزئيا، فليس عقل الصغير بناضج. وقال صلى الله عليه وسلم: عن النائم حتى يستيقظ. وهذا غياب للعقل، غياب عارض مؤقت غلبه النوم. ثم قال: وعن المجنون حتى يفيق. وهذا غياب كلي وإن كان يسمى عارضا من وجه آخر. والمقصود لما غيب العقل سقط التكليف. ونحن نعلم وكلكم ذلكم الرجل يعلم أن الإنسان يبقى مكلفا ما دام يعقل. فإذا بلغ الإنسان من الكبر عتية ودخل بالشيخوخة وهرم ودخل فيما يعرف بالخرف، رفع الله عنه قلم التكليف، مع أنه باق ببنيانه وجسده لكن لغياب عقله. حتى يعلم كل واحد أي دور عظيم للعقل جاء به الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبته للرجال وفي غيرهم كان يتوخى العقلاء منهم ويتوخى في كلمه ذلك كله، كما قال لخالد رضي الله عنه وارضاه لما أبطى في إسلام قال: كنت أظن لك عقلا يا خالد، يعني كنت أرغب أو أظن أنك ستقدم إسلامك عن تأخرك. فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل. فلا يجوز شرعا ولا ديانة ولا دينا، لأن أين مكمن القضية؟ نعود إلى مكمن الورع، عندما يتصدر الإنسان قبل أن يكون مؤهلا، قبل أن يكون يريد أن يطير، قبل أن يريش، يتصدر في مجلس أو في محراب أو في منبر أو في جامعة أو في مدرسة أو في أي غير أو غير ذلك. ثم إذا جاء يحكم حكم عن مسألة لم يتصورها بالكامل ولم يفقه جوانبها من كل ناحية، فيحدث النقص في الحكم فيتبعه أقوام يسيرون على نهجه فيتأثر المجتمع كله. والمقصود لا يمكن أن يكون هناك نبل، ولا يمكن أن يكون هناك سؤدد ولا نفع للدين والدنيا ما لم يكن هناك عقل. هذا العقل يحجم بصاحبه، يعرف متى يتقدم متى يتأخر، متى يقدم متى يحجم، لا يضع قدمه اليمنى حتى يعلم موطنا لليسرى. وأذكر أن شيخنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله إمام الحرم المدني المعروف، في أحد السنين جاءه أحد العلماء ومعه 5 طلاب من الجامعة الإسلامية، وقال له: إن هذا الموسم موسم حج، والناس يحتاجون إلى من يفقههم في الدين، فلو أذنت أيها الشيخ لهؤلاء الطلبة أن يدرسوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم يثني عليهم من أتى بهم أنهم حفظة ومتقدمون في الدراسة إلى غير ذلك. فقال الشيخ: أنا لا أحتاج علماء، أنا أحتاج عقلاء، يعني يحتاج من غلب عقله على علمه. والناس 3 في هذا الباب: رجل غلب علمه على عقله، ورجل استوى علمه وعقله، ورجل غلب عقله على علمه. وأنفع الناس للعباد من غلب عقله على علمه، من كان عقله أكبر من علمه. لكن من أين يؤتى الناس؟ يؤتى الناس من رجل عالم لكنه غير عاقل، عالم لكنه غير عاقل. عالم هنا بمصطلح الناس بمعنى يحفظ يقرأ يكتب متفوق، لكنه قلق لا يملك من القدرة العقلية متى يتكلم متى يسكت، متى يتقدم متى يتأخر إلى غير ذلك. ولو تأملت في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن أكثرها مبني على ما أفاه الله عليه من وفرة العقل أكثر مما أفاه الله عليه من وفرة العلم مع عظيم علمه وحفظه رحمه الله. لكن وفرة العقل هي الأمر الذي ينبغي للإنسان أن يعتني به، ولا يمكن أن يعد نبيلا من غاب عنه هذا الأمر. ومن قرأ سير الناس وسير الناس أحداث التاريخ تتكرر هي في كل عصر ومصر، لكن الأفراد الذين تأتي عليهم الأحداث يختلفون يتغيرون،
لكن الأحداث هي الأحداث. وأنت لو جلست مع ابنك وسألته عما يحدث في فصله الدراسي في المرحلة الابتدائية مثلا أو في المرحلة المتوسطة وعد لك الابن ما يقع، ثم راجعت لسنين دراستك التي مضت، لوجدت أن الأحداث التي أخبرك بها ابنك هي عينها التي عشتها أنت في زمن ابنك، لكن خرجت أنت وتولى غيرك. الأحداث هي الأحداث، لكن تختلف على من تقع. والمراد يستعين الإنسان بما قد مضى في استشراف ما هو آت، يستعين الإنسان بما قد مضى في استشراف ما هو آت، ولا يدرك هذا إلا من آتاه الله جل وعلا وفرة من العقل عظيمة. فخير ما نربي عليه أبناءنا، ما ندعو إليه مجتمعنا، أن يكون الإنسان يتحلى بالعقل الذي ما سمي عقلا إلا لأنه يعقل صاحبه، يحجم به متى يتقدم متى يتأخر، ثمة كلم قد تكون في وقتها صحيحة. وقد قلنا في دروس لنا عدة إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه سمع مقالة، وهذا عند مسلم بالصحيح، سمع مقالة أيام الحج في منى، فعزم على أن يخطب في الناس حتى يردعهم. قال قائل إن خلافة أبي بكر كانت فمتة، فلما أراد أن يبين للناس قال له عبد الرحمن بن عوف أو غيره من الصحابة، قال يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم أي الحج يجمع عوام الناس، يجمع الدهماء، فيهم من يعقل فيهم من لا يعقل، فلا تحدثهم بما لا يعقلون. لكن إذا عدت إلى المدينة وهي بلد السنة وكبار الصحابة ومن يعقل عنك قل ما تشاء. فسكت عمر أخذا برأي عبد الرحمن بن عوف، ولما عاد إلى المدينة خطب وبين للناس الأمر وقاله بجلاء ووضوح. والمقصود موضع الشاهد منه أن عمر رأى أنه ثمة أقوام يسمعون الكلم لكنهم لا يفهمونه على وجهه ولا يعرفون قدره ولا يريدون مراد صاحبه، فيحملونه على غير ما قصد صاحبه، وكل هؤلاء أوتوا من باب قلة العقل. وللعقل أمارات، أي لصاحب العقل أمارات، بعضها ضائع مشتهر، كأن الإنسان يبحث عن أعظم المصالح ويدرأ أعظم المفاسد. ومن خالط الناس لا يمكن أن يمشي معهم على سيف حادة، محال، لا يمكن أن يساس الناس بطريقة حادة واحدة، هذا يطلب محالا لا يقع. قيل الإمام أحمد رحمه الله إنهم يقولون إن 19 العقل في التغافل، قال بل العقل كله في التغافل. لو أن الإنسان يقف عند كل كلمة يسمعها أو كل أمر يقع له وقفة من يريد أن يحاسب الناس سيتعب. الناس لا يسعهم إلا ربهم، لا يمكن أن يسعهم أحد مثلهم من الخلق، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم أي بصبركم عليهم. والمقصود من هذا أن العاقل يدرك تماما هذا الأمر، فإذا أدرك هذا علم أن الله ما كتب أن الدنيا أن تكون خالصة لأحد، وإذا علم هذا يقينا لا يطلبها كلها وإنما يرضى ببعض منها، وهذا من وفرة عقله. من قل عقله يريد الكمال المطلق، وقد أذن الله أن يعصى في الأرض قدرا، أذن الله أن يعصى في الأرض قدرا، فمن باب أولى أن يرضى الله بأشياء دون المعصية. ما دام أذن الله جل وعلا قدرا أن يعصى في الأرض، وهذا واقع ولا يمكن أن يقع إلا بإذن من الله، إذن قدرية. فالعاقل إذا علم هذا علم أنه لا يوجد أحد آتاه الله جل وعلا من المجد والحمد والكمال أن كل شيء يريده يقع، هذا لم يقع للرسل حتى يقع للخلق غيرهم. وقد ذكر الذهبي وذكر غيره في قصة رجاء بن حيوة، وهو أحد أعيان السلف وكان وزيرا لسليمان بن عبد الملك. وشخصية سليمان كان رجلا فيه غيرة شديدة مع قدرة على سفك الدماء، ومعلوم أنه ورد أنه قتل محمد ابن موسى بن نصير، قتل محمدا ابن موسى بن نصير لنقمته على أبيه، ونكل بأقرباء الحجاج بن يوسف وهو لم يدرك الحجاج، بمعنى أن الحجاج مات قبل أن يتولى سليمان أمارة المؤمنين. فرجاء يعرف شخصية سليمان، ولما أتى المسجد النبوي كان في مقدمة المسجد منارة، فلما دخل يتفقدها وصعد على المنارة رأى أسقف البيوت التي حول المسجد، فلما نزل قال اهدموا المنارة، وإنما فعل ذلك غيرة لأنه يعلم أن المؤذن سيرقى عليها وسيصعد عليها فسيكشف، فسيرى عورات الناس فأمر بهدم المنارة. موضوع الشاهد أن رجاء بن حيوة كان يجلس مع ذلة من أصحابه فتذاكروا النعم، فمر رجل عليه برد أخضر أو أحمر، وليس تحقيق المناطق هنا بمقصود، فلما رآه رجاء عرفه فقال: أما وإنكم ستسألون عن هذا المجلس، أي عند أمير المؤمنين، فإن سألكم فانكروا أنه كان مجلس، أنه كان مجلسا، وإذا استحلفتم فاحلفوا. ثم إن هذا الرجل الذي مر ذهب إلى أمير المؤمنين وأخبره، لأن الرجل سألهم: هل أمير المؤمنين يقدر على شكر الله؟ قالوا: لا. فذهب الرجل، والرجل لن ينقل الرواية كما هي، فلما نقلها إلى أمير المؤمنين سليمان دعا سليمان رجاء وكان موضع ثقته، فقال: يا رجاء، يقدح ويذم في أمير المؤمنين وأنت تسمع؟ قال: ما كان هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، كنت أنت وفلان وفلان وعد من كان معه في المجلس، وذكرت عندكم فذكرتموني بشر. قال: والله ما وقع ذلك. قال: ما وقع ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال سليمان لرجاء: الله يستحلفه، ما وقع هذا؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما وقع هذا. لما قالها رجاء صدقه سليمان، وقد كان رجاء ثقة عند سليمان، وهذا جعل سليمان يغضب على الرجل، لأن الرجل أصبح في ذهن سليمان كاذبا، فعمد إليه وأمر بجلده 8 أصوات. فمر رجاء على الرجل وهو يدمع، فقال غاضبا، أي الرجل: ويقولون رجاء ابن حيوة، يعني على أي شيء يمدحونك الناس؟ على علمك وصدقك؟ قال: نعم يا ابن أخي، يقولون رجاء ابن حيوة، والله 8 أصوات في ظهرك، ولا قتل ولا ضرب 8 من رقاب المسلمين، يعني تدفع أنت ثمن كلامك الذي نقلته، ولا هذا بسلطانه وقدرته وقوته يقتل 8 من علماء المسلمين. والمقصود أن سليمان خير بين أمرين كلاهما مر، لكن هي الحياة هكذا، كل من يطلب كمالا يطلب مستحيلا، لا في وال ولا في أمير ولا في مدير ولا في ابن ولا في أب ولا في زوجة، كل من يطلب كمالا يطلب شيئا لن يقع، فيمكث عمره يجري في شيء لن يقع، لكن الإنسان يأخذ ما صفى ويدع ما كدر، وينظر في المصالح كيف تجلب، والمساوي والمفاسد كيف تدفع. وعبد الله بن أبي، وهذا أعظم دليل من الأول، يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهر الناس، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه وبالأذل غيره. ولن أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو قيل ناقل الكفر ليس بكافر، لكن في مثل هذا لا ينقل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما عزم الناس على قتله أبى صلى الله عليه وسلم دفعا لأمر أعظم، فلما مات عبد الله بن أبي من تلقاء نفسه قال عليه الصلاة والسلام لعمر: أما وإنني لو قتلته أولا لأرعدت له أنوف، أي تغضب له، أما اليوم فكساه صلى الله عليه وسلم قميصه وفاء له، لأن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما أسر في معركة بدر وكان رجلا طوالا تقطع قميصه من شدة هول المعركة، فلم يجد شيئا يستره، فأعطاه عبد الله بن أبي قميصه وكان يشابهه جسديا فاكتسى به، فحفظها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي، فلما جاء حانت ساعة وفاته كساه صلى الله عليه وسلم ثوبه واحدة بواحدة، لأن الذي يريد أن يسود كذلك، وهذا من ثنايا الحديث، لا يجعل لأحد عليه فضل، استغني عن من شئت تكن أميره، واحتج إلى أعطي من شئت تكن أميره، واستغني عن من شئت تكن نظيره، وأعطي وخذ من من شئت تكن أسيره. والمراد هذا من وفرة العقل التي يحتاجها الناس اليوم. من العقل أن لا ينشغل الإنسان بشيء لم يأتي بعد، والناس الآن يقول هذا نظرة بعيدة، هذا حق، لكن من السفه أن يتحمل الإنسان هما لم يأتي بعد، يحمل هم يوم قد لا يدركه، وهم مرض قد يموت قبله، فيكون قد مات قبل أن يأتيه المرض. ودع التوقع للحوادث إنها للحي من قبل الممات ممات، ودع التوقع للحوادث إنها للحي من قبل الممات ممات، لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف للمتيقظين حياته. لا بد أن الإنسان أحيانا جبرا يغالط نفسه، وإلا لو أخذ أنت لو جئت لأي مريض مبتلى بالأمراض الشائعة في زماننا التي عرفت عند الناس بمصطلح معين وقل ما ينجو منها أحد، لو أنه أخذ يخاطب عقله وأن هذا المرض لن ينجو منه أحد سيموت من ليلته قبل أن يحين المرض، لكن لا بد أن يغالط نفسه، ولا بد أن يدخل في باب الرجاء، ولا بد أن يؤمن حتى يعيش، وإلا لو لم يصنع ذلك سيموت حقا قبل أن يموت فرق روحه من جسده. والمراد أن العاقل لا يشتغل بشيء لم يأتي عن شيء هو حال فيه. قال الله عز وجل عن فتية أهل الكهف، قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، أي ليس هذا الأمر يعنينا. ما الذي يعنيهم؟ الجوع الذي هم فيه. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فعالجوا القضية التي يعيشونها وهي قضية الجوع التي حال بهم، أما ما يكون مما شيء قد مضى أو شيء قد آت فإذا وقع فلكل حادث حديث. والمقصود أيها المباركون هذا من دلائل أن الإنسان يعقل، كما أن من العقل أن يتخذ الإنسان له طريق رجعة، من العقل أن يتخذ الإنسان له في سائر أمره إلا في معتقده يتخذ له طريق رجعة، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، والله يقول عن ذاته العلية ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. والله ذكر هذا في القرآن في مواطن عدة. قال الله تبارك وتعالى عن نبيه يعقوب قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على يوسف من قبل فالله خير حافظا على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ثم قال لهم بعد أن أخذ عليهم المواثيق قال إلا أن يحاط بكم، ترك موضعا للرجعة، إلا أن يحاط بكم. ونبي الله سليمان لما تفقد الطير قال الله عز وجل عنه أنه قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. ثم لما ذكر الوعيد والتهديد جعل لنفسه خط رجعة، قال أو ليأتيني بسلطان مبين. وطالوت لما أخذ القوم معه قال الله عز وجل عنه فلما وصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فيترك الإنسان مساحة لغيره حتى يجري مضماره فيها ويكون بالنسبة لو أشبه بطريق الرجعة إليه، حتى لو عاد على كلامه أو قل في محاسبته أو لم يعنف كما توعد يعذره الناس من قبل. وهذا كله من دلالة وفرة العقل، ودلائلها كثيرة جدا، لكن من المهم أن ينشأ الناس على أن يكون عقلهم أكبر من علمهم. ومن العقل وأنت تخاطب الناس لا بد أن تعلم سنه وحالته، فلا يخاطب زيد بما يخاطب به عمرو. وبعض فضلائنا من إخواننا المربيين يغفلون عن هذا، فإذا قرأ السيرة العطرة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان وأراد أن يطبق هذا على الناس جاء بأمور بعد سنين من الصحبة والهجرة وصل إليها أبو بكر وعمر، بعد سنين من الهجرة والصحبة وصل إليها أبو بكر وعمر. ثم يأتي لطالب في المرحلة المتوسطة ومرحلة الابتدائية يطالبه بما لم يألفه أبو بكر وعمر إلا بعد الهجرة والصحبة، فإذا لم يقدر الطالب عنفه وذكر له كيف كان السلف، وهذا ليس من دين الله عقلا في شيء، لا بد أن ينظر إلى حال الناس. وعذرا إن تحدثنا عن موقف حصل لنا، وهذا قلته في بعض الدروس، أنا أذكر أنه في أحد الأيام في حينا الذي كنت أسكنه كان في مقدمة المسجد أرضا براحا يلعب فيها الغلمان الكرة، وعندنا في الحجاز يبالغون في السهر خاصة في وقت الصيف. فذات مرة كانوا يلعبون ليلا وخسف القمر، وكان قد أعلن أن القمر سيخسف، فنزلت من البيت وصليت بالناس. بطبيعة الحال هؤلاء الشباب وأوقفوا لعبهم وأتوا المسجد، لأنهم أينما حلوا وحيثما نزلوا هم مسلمون، فدخلوا يصلون معنا. ثم تكلمت بعد الصلاة فكأنني نحوت منح الوعظ فتأثروا وأنا أنظر إليهم، فلما رأيتهم على تلك الحال غيرت وجعلت المسألة مسألة فقهية لا وعظية، ثم خرجت من الكلم والطريقة التي كنت عليها حتى انتهت الكلمة. فخرجوا وعادوا إلى اللعب. فجاء أحد الجيران قال يا أبا هاشم بلغته بالدارجة قال نحن ما حسبنا على الله أنهم يصلوا وقد رأيتهم متأثرين يريدون أن يبكون معك أن يبكوا معك، ما الذي غيرك؟ لا يجوز شرعا أن أحملهم من الإيمان ما لا يقدرون على حمله، هؤلاء لا يملكون العقل والعلم الذي يوازي ما أريد أن أعطيهم إياه من إيمان، محال. هذا لو أخذ تلك ما شحنة كلمة غير مألوفة غير صحيحة، لكن النبرة الإيمانية لو أخذوها تلقوها من غير علم ولا عقل، والله لو دخل على أبيه وراء أباه يرتكب محرما يسيرا فيه خلاف لكفر أباه ولربما تجرأ عليه، لأن الإيمان الذي يحمله أكبر من العقل والعلم الذي عنده، فينشأ عنه هلاك للنفس وللمجتمع. ولا بد أن يعطى الناس على قدر. إذا كنا نقر جميعا أن ما نركبه من تقنيات العصر منه ما يصلح للبر ومنه ما يصلح للطريق الممهد، وما يغني هنا لا يغني هنا، فأحوال العباد من باب أولى. لا يحمل الناس ما لا يطيقون، لا تحمل الناس ما لا يطيقون. والله جل وعلا خلق الخلق وهو أعلم بهم، وما خلقهم إلا ليعبدوه، ثم قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. وقد مر معكم أن الواو في يدخلون واو الجماعة قال أهل العلم تعود على الثلاثة، ولهذا قال بعضهم هذه الواو تكتب بماء العينين لا بمداد حبر. والمراد أن الذي خلق الخلق جل في علاه قال منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أن تأتي أنت وتطالب جميع أبنائك جميع طلابك جميع أهل حيك يكون كلهم سابق في الخيرات، أنت تطلب شيئا لن يقع. وليس من العقل أن يطلب الإنسان شيئا لا يمكن أن يقع. فرق ما بين النظرة إلى القدرة الإلهية وما بين النظرة إلى السنن الكونية. لا يمكن في الدين ولا في الدنيا النظر إلى القدرة الإلهية وحدها، لا يستقيم لهذا الأمر. لو جاء إنسان وقال اللهم اجعلني نبيا، فإن قلت له لن تصبح نبيا قال سبحان الله، الله يقول إن الله على كل شيء قدير، الله يقول أعلم أن الله على كل شيء قدير، من أين أتيت بهذا؟ نقول هذا إن الله على كل شيء قدير هو جل الذي قال جل وعلا إن الله على كل شيء قدير، هو الذي قال ولكن خاتم النبيين، وما محمد إلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو لما أخبر جل وعلا أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين إخبار بأنه لا يكون نبي بعده، وهذا لا بد من النظرة إليه. فالذي أخبر أن العباد منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات أخبر أنك لا تطلب شيئا غير هذا. حتى في زمن الصحابة والكل يعرف هذا، لا يمكن أن يقال أن الصحابة شرف الصحبة لا يعدلها شيء، لكن لا يمكن أن يقول أن الصحابة كلهم كانوا في فضل واحد. والمقصود أن من العقل أن لا تطالب الناس بشيء تعلم أنه لا يقع ولا يمكن أن يقع. حظهم على الترغيب، حظهم على الأمر أمر محمود، لكنه لا بد أن يكون لدى الإنسان وفرة من عقل. من دلائل النبل علو الهمة، وعلو الهمة هو الذي يدفع الإنسان إلى المعالي، ويصعب تعريف مثل هذا الأمر، لكن من ترفع عن الأمور التي لا ينبغي أن يأتيها أحد ولو كانت بعضها من قبيل المباحات هذا ممن علت همته. ولا ينال الإنسان علو الهمة إلا إذا رزق العفة عن المحارم والعفة عن المآثم، وكان يحب شرف نفسه وعلوها. وهذا من تعريف الشيء بنفسه بذاته. والمقصود أن بعض الناس لا يرضى بالدنو، لكن حتى وإن كان لا يرضى من الدنو والكلام يتمم بعضه بعضا يكون مصحوبا بالعقل. قال أبو الطيب إذا غمرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. لكن لا يأتي الإنسان وهو يربي الناس ويطالبهم جميعا أن يكونوا ولاها وأن يكونوا أمراء وأن يكونوا قادة أو أن يكونوا سلاطين ويقول هكذا قال أبو الطيب، هذا محال. فيعرف قدرات الناس قبل أن يطالبهم. لكن لا نقصد بعلو الهمة علو المنصب، لكن شرف النفس، شرف النفس أيا كان حالك، أيا كان حالك يكون الإنسان عظيما في نفسه، شريفا في ذاته، لا يقبل لها مواطن العار ولا مواطن الأذى. ولهذا أظن الأحنف ابن قيس قال: والله لو أن الناس عابوا الماء لما شربته، يعني لا أتي شيء يستنكره الناس حتى لا أقدح به. لو أن الناس أجمعوا أمرهم على أنهم يعيبون الماء وهو أعظم المباحات لما شربته حتى لا أذم من الناس. فلا يمكن الوصول إلى هذا إلا بمثل ذلك. من النبل بعد الإنسان عن الظلم، وقلت إن الكلام يتمم بعضه بعضا، قطعا لا بد أن يكون فيه شيء من التداخل. أهل الفكر يقولون، أبو الطيب يقول: فإن تجد ذا عفة فالظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. العلة هنا تنقسم إلى أربعة أقسام، ولا يوجد واحد في الأرض كلها لا يظلم إلا بسبب واحد من هذه الأربعة، أو بسببها كلها أو بسبب بعض منها، لكن لا بد أن يكون واحد من هذه الأربعة. إما أن يمنعه عقل يزجره، لديه عقل يمنعه أن يظلم، أو دين يردعه، أو سلطان يخافه، أو عجز لا يستطيع معه الظلم. إما لديه عقل تجد من الناس لا يظلم، وهو ليس صاحب ديانة لكنه عاقل يعلم أن الظلم هذا سيدخله في أمور وفي غني عنه، في غنى عنها. تجد إنسان لا يظلم لورعه، لديانته، خوفه من الله، وإلا هو قادر. وتجد إنسان ليس لديه عقل ولا عنده دين ولا يظلم لكن يخاف السلطان. وتجد رجلا لا يخاف السلطان وليس عنده دين وليس لديه عقل لكن لديه عجز، عجز بدني في الظلم الذي يريد أن يظلمه ولا يقدر. فهو أصلا حتى لو أراد لا يستطيع. ولا تخرج علة من هذه العلل الأربعة التي أجملها أبو الطيب: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. يؤجر الإنسان على الثانية، إذا كان لديه دين يردعه. أما الثلاثة الأخرى فغالب الظن أنه لا يؤجر عليها، لكنها تبقى من عصمة الله تبارك وتعالى له، ولا يفسد أحوال العباد ويحول بينه وبين السودد وغيره إلا ظلم بعضهم لبعض، إلا ظلم بعضهم لبعض. الله يقول: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وقد قال أهل العلم المفسرين: إن الظلم يجعل الديار بلاقع. وكل بيوتنا تغص بالسائقين والخدم، والمعلم يغص غصله بالطلاب، والموظف المسؤول المدير يغص إدارته بالموظفين. فلا يمكن والله أن يسود أحد ذو ظلم سؤددا شرعيا. الله عز وجل يقول في خبر الخليل إبراهيم، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. صحيح أن فسرت الظالمين بأنهم مشركون، لكن كذلك لا يمكن، قال العلماء، أن يسود في دين الله من كان ظالما. والحضارة المدنية المعاصرة في الغرب الحق أن الظلم فيها ارتفع شيئا كثيرا لوجود ما يعرف عندهم بمؤسسات المجتمع المدني، فهم لا يخشون الله بقدر ما يخشون الأنظمة التي تحكمهم. فقلما أن يكون لديهم مظالم كما تكون عند غيرهم. الله عز وجل يقول، واعذروني في الاستطرادات، قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وإن اختلفت كلمة المفسرين في الآية، لكن تفسير الحق لها. الله يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والمعنى، كلمة ظلم هنا معناها شرك، فيصبح معنى الآية: وما كان ربك ليهلك القرى بسبب الشرك وحده وأهلها مصلحون. والمعنى: إن لم يكن في الأمة ظلم بعضهم لبعض حتى لو كانوا مشركين لا يأخذهم الله أخذ استئصال، لكن إن جمعوا مع الشرك ظلم بعضهم لبعض أخذوا أخذ استئصال. واضح؟ وأنت ترى الآن في الغرب أنهم مشركون بالله، إما يهود وإما نصارى، وكلاهما يصح وصف الإشراك عليه، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ومع ذلك مبقيهم الله لرفع الظلم بعضهم إلى بعض. ولو تأملت القرآن الله يقول عن كل أمة أهلك استئصالا إلا ذكر ذنبا قامت به، فذكر عن أهل لوط ما قاموا به، وعن قوم لوط ما قاموا به، وذكر عن قوم شعيب ما قاموا به، وما لم يذكره الله عينا وظهر من ثنايا الآيات أن كان فيهم شيء من التظالم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وهذا ظاهر في سنن الله الكونية الواقعة في الناس. والمقصود أن من أعظم طرائق نبل الرجال أن يترفع الإنسان عن ظلم العباد، مما يجعل الإنسان نبيلا حسن ظنه بالناس، وهذا يدفعه لأن يتجاوز عنهم. فوالله وأحلف غير حانث إن كثيرا ممن يقدح فيه من الناس في عصرنا خاصة هو بريء مما قدح فيه، لكن الناس ينظرون من حال واحدة. ولو تأمل الإنسان كثيرا من أحواله، كثيرا من أحواله هو، وكيف نجاه الله عز وجل من أن تلحقه تهمة، لعلم أن الفرق بينه وبين من هلك أنه قد لحقته التهمة. وهذا باب يحسن أن يفقهه الإنسان جيدا، كلما مر عليك حال كنت من غير لا تشعر موضع تهمة ثم الله نجاك، ثق تماما أن غيرك كان في مثل حالك لم يكن متلبسا بالتهمة كما أنت بريء، لكنه وقع تحت سطوة الناس في حين نجاك الله عز وجل منها. وإذا أراد الله أن يهيئ أحدا لأن يقول هذا القول جعله في مواطن ينجيه منها حتى يجد العذر لغيره، حتى يجد العذر لغيره، لكن هذا تحتاج إلى نفوس متجردة لله، لا يمكن أن تلقي بالتهم جزافا. وبعض الناس عياذا بالله يحمل في قلبه الضغينة والحقد والرغبة بالانتقام أكثر مما يحمل في قلبه من الخير وإرادة الإصلاح، فيفرح بخطأ غيره. وأعظم دلائل أن الإنسان لا يبتغي بعمله وجه الله أنه يفرح إذا أخطأ أخوه حتى يقول له ما عنده من النصح، وإنما يقول الإنسان النصح مكرها مع حزنه على أن أخاه وقع في ذلك الخطأ. وهذه منزلة ومقام عظيم في تربية النفوس والقرب من رحمة رب العالمين جل جلاله، والحرص على أن لا يقع الناس في أن يقع العبد في أعراض الناس من أعظم طرائق التي يجعل الله عز وجل بها المرأة نبيلا سيدا مطاعا محبوبا عند الخلق إذا صلحت سريرته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهنا أتحرج، لا أستطيع أن أذكر أمثلة، لكنني أقول هذا أعظم باب فيما نحن فيه، وهو أن الإنسان يكون يحمل العذر للناس من حيث لا يشعرون. وقد قلت ولا أدري والله أين، لكن لا أذكر الآن، هذه قراءة قديمة، إن كان الشوكاني أو صديق حسن خان رحمة الله تعالى عليهما ذكر في كتابه منه في تاج الكرامة، لكن كما قلت هذه قراءة سابقة. لكن المقصود أن ما ذكروه من مثل، ذكروا أن حاكما من الحكام فيه جبروت وتسلط على العباد، وكان هناك عالم في البلدة يحبه الناس ويستفيدون من علمه، فعزم الحاكم على قتل ذلك العالم، فجاءه عالم آخر ليس بتلك المكانة عند الناس وشفع لذلك العالم أن لا يقتل، فقبل الحاكم المتجبر على شرط أن هذا الشفيع يجلد هذا العالم 6 أصوات أمام الناس، فقبل على أن يدرى عنه القتل ويترك يخلى سبيله، فوافق الشفيع وحمل العالم المحبوب إلى الناس والناس ينظرون، وجاء هذا يجلده 16 أصواتا وهو يريد أن يرحمه لأن في 6 أصوات خروجه. الآن تأمل ما نظرة الناس للعالم الذي يجلد، وما نظرة الناس للعالم الذي يجلد؟ أيهما أرفع قدرا؟ لا يتركون لعنة إلا ويقولونها لمن يجلد، ولا يتركون ثناء ولا مدحا إلا يقولونها لمن يجلد. وأيهم أعظم منا على صاحبه؟ الذي يجلد. والمراد ثق تماما أن هناك شيئا غائبا في كثير من الأمور حولك، خاصة أن أتكلم فيما يتعلق في أفعال العباد. فإذا علمت أن الله عز وجل لن يسألك عن أحد من خلقه، لن يسألك عن أحد من خلقه، قال أحد الصالحين ممن قبلنا لابنه: يا بني إن الله لن يسألك لما لم تلعن فرعون، مع أن فرعون ملعون في القرآن، مع ذلك إن الله لن يسألك لما لم تلعن فرعون. وقال شيخنا الأمير الشنقيطي رحمه الله: إن الإنسان إذا لعن الشيطان لا يؤجر، إذا لعن الشيطان لا يؤجر، مع أن الله عز وجل يقول: فإنك رجيم، أي ملعون. فالمقصود إذا كان هذا في حق هؤلاء في فرعون وإبليس، فما عسى أن يأتي الإنسان أمرا عافاه الله عز وجل منه. وإن أخطأ أخوك بين للناس الخطأ، لكن تبقى لأخيك حرمة لا يجوز أن تتعداها، ولا يجوز أن تأخذ منها إلا بقدر، تبين الخطأ وتترك ما بقي. والسلامة من أعراض الناس، به تثبت الأقدام يوم القيامة. إلى هنا انتهى المطاف، ولا أدري كم أجملت وكم قدمت، لكن كما قلت في مداخلاتكم ما يجبر النقص ويسد الخلل. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله. ويعلم الله أنني جئت لأستفيد أكثر مما جئت لأفيد.
شكرا فضيلة الشيخ على هذا الالتزام الجميل بالوقت، وهذا الإثراء المبارك، والتطواف الذي عرض فيه بشكل مفصل لطرائق الوصول لدرجة النبل وسمو النفس. وكانت أهم المحاور التي تحدث عنها فضيلة الشيخ هي أن طرائق الوصول لدرجة النبل تتمثل في سلوك الديانة والورع والتفكير العقلي المنضبط، وأفاض في الاستشهاد لذلك مؤكدا أنه من خالط الناس عرف، وأن 9 أعشار العقل في التغافل، وأن من طلب الكمال فاتته المطالب، وأن توقع الحوادث هلاك، وأنه من الواجب اتخاذ مسالك الرجوع في القرارات، كما استحسن مراعاة طبقات السامعين لئلا يحتملوا أكثر مما يطيقون في خطاب الإيمان. كما تحدث عن أنه من دلائل النبل علو الهمة والبعد عن الظلم، وشرح بيت المتنبي فأبان بأن من لا يظلم الناس فمانعه إما عقل يزجره، أو سلطان ينهره، أو دين يردعه، أو عجز يمنعه، وأنه لا سيادة لظالم. وختم باستعراض آخر طريقة من طرق الوصول إلى النبل وسمو النفس بأن حسن الظن بالناس.
الآن أحسن من كلامي ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. يتاح الآن المجال للمطارحة أو المداخلة، من كان لديه مداخلة، في حدود دقيقة واحدة، ثم بعد ذلك نراوح ما بين الأسئلة والمداخلات. تفضل الأخ، بس لو تأتي هنا على أساس الصوت في المنصة. الاسم لو سمحت.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي دار الإدم، أخوكم وابنكم من أندونيسيا، طالب في جامعة القصيم. فأقول يا شيخنا إني أحبك في الله، ونقسم بالله أنا سعيد بلقائكم في هذه الأمسية المشرقة. ففي 3 أمور: فالأمر الأول، علما لكم يا شيخنا بأن في أندونيسيا قد كثرت الشيعة الرافضة وقد ظهرت، وأصبحوا يظهرون أعيادهم ومع مشاعرهم أمام الملأ وأمام الناس. فأقول هل يجوز للداعي خاصة في أندونيسيا حيث أن الشيعة الرافضة قد كثرت وظهرت بين الناس، هل يجوز للداعي أن يقدم في دعوته أمام الناس وبخاصة أعوام الناس والمجتمع، يقدم في دعوته بيان خطورتهم، أو
يعني يخطو بخطوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يدعو بالتدرج يبدأ من التوحيد وما إلى ذلك. ثم الثاني يعني هل نقول كيف نقدم حسن الظن لأخينا حيث أنهم يفعلون الأفعال غير لائقة ونحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. والأمر الآخر يعني كيف نقارن بين طلب العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا وأتابكم الله خير المثابة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الله وسلم. شكرا. الحمد لله. في الدول التي تنتخب رؤساؤها يصبح حاجة من يحكم للناس حاجة ملحة، لأنه لا وصول إلى الكرسي إلا بهذه الطريقة. فعلى هذا قطعا صاحب الكرسي سيرى الناس كلهم بمنظار واحد، لأنه لا يحكمه دين أو معتقد يريد أن يعلو على غيره، وإنما يريد أن يعلو الصوت الذي يؤيده. فمن مثل هذه الحالة ليس من الحكمة ولا من العقل الإنكار على أصحاب من يحمل دعوة مخالفة، وإنما الطريق الأمثل في الإنكار أن تأتي أنت وتنشر الحق، دون أن تتعرض لذلك الذي أتى بالمخالفة، ولا تملك سبيلا غير هذه، تنشره ما استطعت. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للأوثان ويسقطها من الكعبة وما حولها، وإنما نشر في مكة المعتقد الصحيح. فلا يملك أهلنا وإخواننا في إندونيسيا أو في غيرها مما شبهها من أنظمة الحكم في مقاومة أي مذهب ضال إلا بمثل هذه الطرائق في أن ينشروا الخير بين الناس. أعانهم الله على ما هم فيه. نعم.
شكرا فضيلة الشيخ. إذا كان مداخلة في القسم النسائي. طيب، نأخذ من الأسئلة الموجودة هنا. هناك يعني أسئلة لا علاقة بالمحاضرة، هناك أسئلة خارج الإطار. فأحد الأخوة يسأل أنه هل الحياء أيضا من النبل، وكيف لم يدرجه فضيلة الشيخ؟
نعم، أنا الحياء قطعا من النبل، وقلت إن الحديث فيه كثير من المداخلات، وأن انتهى بي الركاب نفسا لا علما. وإلا الحياء أمر لا بد منه، وهناك أمور أخرى غير الحياء، لكن الحياء أعظمها. وممن تكلم عن الحياء تفصيلا الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين، ونقله عنه مع بعض التمكن شيخنا الشيخ عطية محمد سالم في كتاب له اسمه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسمه إلى عدة أقسام، منها حياء الجناية وحياء الإجلال وحياء الكبر وغير ذلك من التقسيمات الموجودة هناك. لكن الحياء قطعا من أعظم طرائق الوصول إلى النبل. نعم.
شكرا فضيلة الشيخ. إذا كان في مداخلة عند الأخوة. الأخ يقول لم تجب على بقية الأسئلة.
أنت صاحب حق، أبشر بعد المداخلة النسائية.
طيب، نأخذ مداخلة نسائية وبعد ذلك نرجع للأخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت.
ورود، ما هو علاج تعسر حفظ القرآن الكريم؟
لا، أنا لا أريد أن نقع في الخطأ الذي في خطأ إن أنا نهيت عنه. غيري لست أنا، غيري من أهل العلم لما سألناهم عن هذا قالوا، يعني بعض علماء المدينة قالوا: قم به في الليل تحفظه في النهار. لكن أنا لا أستطيع أن أجيبك بمثل هذا الجواب، لأنني لست من أصحاب هذا الفضل، هذا من باب أول. ثم إنني لا أعرف شخصك، والمراد من قولي لا أعرف شخصك أننا من أخطائنا أحيانا نجيب جوابا عاما لسؤال لا يمكن أن يعرف جوابه حتى يعرف حال السائل. يأتيك سائل يقول: كيف أطلب العلم؟ وأنت لا بد أن نعرف أولا أين هو في منزل في العلم، في أي سنة يدرس، في أي، ما الكتب التي قرأ، ما الكتب التي لم يقرأ، حتى تكمل له المشوار. لو جاء إنسان الآن واتصل بنا بأحدكم مثلا وقال: أين نادي القصيم الأدبي؟
فالعاقل قبل أن يجيبه يقول له أين أنت الآن، فقد يكون خلف النادي وهو لا يدري، لكن الأول تعرف أين هو ثم تقول له أين 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 يسير. فأقول للأخت الكريمة السؤال في مكانه، وأسأل الله أن يمن عليك بحفظ كتابه، لكن أقول كذلك لا تتعجلي في الحفظ، بمعنى أنه على مهلك حتى لو أخذ منك سنين طوال، لكن أسسي مكتبة إن كنت من طلبة العلم الشرعي، ولا أتصور أن أحدا يطلب علما ليس في بيته مكتبة يتفقدها في كل يوم مرة على الأقل، وتجمع المكتبة أفانين العلم حتى يستقيم سيره في طريق الهداية والعلم. نعم.
طيب، هذا سؤال أيضا أساسي في صلب المحاضرة، يقول إنه هل النبل في الإنسان فطري أم مكتسب، وهل يوجد من يعني هل توجد صفة شخص يمكن أن يسمى بالنبيل المطلق، أم إن القضية نسبية؟ يعني
لا يوجد ما يسمى بالنبيل المطلق، القضية نسبية، لكن قال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، ويمكن أن يقول إن هذا أقرب إلى الكمال في النبل، وهو فطري ومكتسب، فطري ومكتسب، والاكتساب يغلب عليه، يكون الإنسان مهيئا بقدر الله ثم يجري في نظم المعالي حتى يصل إلى مقصوده. وأنا أتمنى أن تكون الأسئلة في المحاضرة حتى نكمل ما قصرنا عنه.
جميل. هذا الأخ يقول أنه تحدث الشيخ عن علو الهمة، وقال أن علو الهمة هي منها الابتعاد عما يلهي الإنسان حتى إذا كان من المباحات، فنرجو ضرب أمثلة مما هو في زماننا لهذه النقطة.
هو يعني سأجيب عليها بطريقة ما، يقولون أن تأخذ المثل، لا تعتقد أنني أنادي به، لا يمكن أن تتيه الملوك وتنفق إنفاق المماليك، لا يمكن أن تتيه الملوك وتنفق إنفاق المماليك. والمعنى أنت إذا رأيت في نفسك مثلا أنك أهل للعلم وطلبت العلم ومن الله عز وجل عليك به ونلت فيه منزلة عالية، الناس شئت أم أبيت أصبحت بالنسبة لهم قدوة، وإن كنت تظن في نفسك أنك غير قدوة، هذا قد يكون من تواضعك من علمك بنفسك، لكنك أمام الناس الآن أنت قدوة، فثمة أشياء لا يقبلها عامة المؤمنين ممن يتخذونهم قدوات ولو كانت مباحة، لا يتصورون أن أحدا ممن اتخذ قدوة يصنعها، مع أنك أنت لو سئلت عنها لا أجبت بالحلم وقلت إنها مباحة، إذ الأصل في الأشياء المباحة، لكن لا يمكن أن يقبلها الناس منك. فثمة أمور ترتبط ببعض الأوصاف حتى ولو كنا نعلم يقينا أنها مباحة. أنا سأقول مثلا، وإن كنت لا أدري يعني أصعب أحوال أسوأ أحوال المرء وهو يتحدث عن نفسي، أنا ذهبت مع أسرتي إلى دولة إسلامية لما يعرف مصطلح الناس للنزهة أو للسياحة، مكثنا أظن قرابة أسبوع، يشهد الله أنا الأسبوع كله في السكن ولم أخرج شبرا، وهم يتفسحون، وأخذت محرما كبيرا معهم مع أبنائي يغدو بهم ويروح. لماذا؟ ما يقبل الناس، لأنك سترى في المواطن التي ذهب إليه أهلي مواطن مباحة مستورة مقبولة يذهب لها كل عاقل، لكن يقبلون أن يذهب الابن، يذهب الأخ، يذهب القريب، يذهب خال الأبناء، عمهم معهم، يقبلون، هم لا يعرفون من هؤلاء، وكلهم أسر مثلا أغلب أسر سعودية وأسر عربية، الإسلام ليس وقفا علينا، لكن لا يقبلون أن تكون أنت في ذلك الموطن، ولو كنت تعلم أنه مباح، أنا لو لم يكن مباحا ما أتينا بأهلنا إليه، لكن ما تقدر تذهب، ما تستطيع تذهب، لأن الناس شئت أم أبيت، تستحق أو لا تستحق، قبلت أو لم تقبل، ينظرون إليك على أنك قدوة، لا يقبلون منك قرآنا ولا ديانة ولا حديثا ولا نصحا إذا رأوك في مثل هذا الموضع، مع أنهم هم أتوا إلى هذا الموضع باختيارهم ويعلمون أنه مباح، هم أتوا بأسرهم، لكنهم يقبلونها من أنفسهم ولا يقبلونها منك، وهم معذورون كل العذر. هذا مثلا في بعض أخلاق العلماء، كذلك في بعض أخلاق الملوك، ثمة أشياء تقبل من العامة ما تقبل من الملوك، ما تقبل من الأمراء، ما تقبل من الوزراء، وهكذا في كل شيء يقبل من الحفيد ما يقبل من الجد، يقبل من الأب ما يقبل من الحفيد، كل شيء له طرائق. هذا المقصود، إن الإنسان يعلم الطريق الذي سلكه. ولا يمكن أن يريد إنسان أحد أن يسود ويريد أن يعيش حياة غيره، محال. لكل شيء ثمن، شئت أم أبيت، فإما أن تدفع الثمن وإما أن تترك الأمر لأهله. نعم.
طيب، إذا كان في مداخلة لا يزال الأمر متاح، لأجل أن يلتقط الشيخ على الأقل أنفاسه في الإلقاء. هذا السؤال أيضا يقول: محبوبنا صالح، وفقك الله دنيا وآخرة، منهجك وفكرك العقلي والمنطقي والغير مؤدلج جعلك مختلفا عن الكثير. السؤال: يكثر في زماننا هذا تهافت الكثير من الناس على القدح في فلان وعلان أو الطائفة أو الأمة أو وهي طريقة مبطنة لتزكية النفس وتأليب الناس على المختلف عليه. ما رأيكم بهذه السلوكيات المنتشرة في زماننا هذا، خصوصا عبر أجهزة الاتصال الذكية، وما علاقة ذلك بالنبل والسمو؟
النبل والسمو في كماله المطلق ينافي هذا أبدا، وأنا لا أحب من إخواننا العلماء وإخواننا الدعاة وغيرهما من أهل الفضل أن يسلكوا هذا الطريق. وقد مهدت لهذا في أثناء المحاضرة وقلت: إن الصالحين يوصي بعضهم بعضا، إن الله لن يسألك لما لم تلعن فرعون. وأنا سأخبركم يعني بشيء من بعض أمري. لما كتب الله عز وجل لي أن أبدأ دروس التفسير، كان ذلك في عام 1408، قبل 27 سنة، وكانت الساحة آنذاك غاصة بأمور عديدة لا تخفى، يعني فترة زمنية عاشها أهلها بما كتب الله عز وجل. فكانت ما يعرف آنذاك بتسجيلات الكاسيت، يأتون ويقولون: أنت أعطاك الله بيانا، أعطاك الله بلاغة، أعطاك الله حفظا، نريد أن نسجل لك. وكان أصحاب التسجيلات كما تعلم يربحون من هذا، لكنهم كانوا يقولون: لو تكلمت في كذا، تكلمت في كذا، تكلمت في كذا، مما كان غالب أحوال المتحدثين. لكنني كنت أقول: إن المساجد لم تبنى إلا ليعظم الله، وليس من الدين في شيء أن تخرج عما بنيت له. فامتنع أولئك عن التسجيل، وأرجو أن لا تفهمها تزكية أنت، سأعلق بعد ذلك وأكمل ثم أعلق. ثم مرت سنون ومكثت سنون لا يأتي أحد، ثم بعد ذلك أتت بعض التسجيلات، تغير الأمر، تبدل الحال، حتى كتب الله ما كتب بلطفه ومنه وكرمه وعفوه وعافيته. المقصود، أنت الآن انزع صالحا من القضية، فإن كان صالحا في كلامي هذا مرائيا، فإنما سيلقاه من الله من عذاب أشد من توبيخك إياه. وإن كان صالحا، إن كان صالح صادقا، فإن ثناءك عليه لن يبلغ معشار ثواب الله. فانزع صالحا من الأمر، لكن خذ القضية نفسها، خذ القضية نفسها، القضية نفسها، لا تشغل نفسك بالناس. ما دمت تعلم أن العلم الشرعي هو المراد منه تقريب العباد إلى ربهم، الأدب قسمان: أدب شريعة وأدب سياسة، أدب شريعة وأدب سياسة. أدب الشريعة يقام به الفرض، وأدب السياسة تعمر به الأرض. أنت كتب الله لك قبول في شيء معين، فلا تشغل نفسك بالناس، حتى بالعلماء، حتى بالدعاء. ما يتبين لك عند الله أنه حق، ادعو الناس إليه دون أن تلمز زيدا ولا عمرا، لا من العلماء ولا من الجماعات ولا من الولاة ولا من غيرهم. لكن أتاك الله نورا، حاول أن تنقله للناس. لكن من خذلان الله للعبد أن يشغله بالناس عنه تبارك اسمه وجل ثناؤه. نعم.
شكرا فضيلة الشيخ. إذا فيه مداخلة من الجانب النسائي أيضا له سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أريد أن أسأل: صفة النبلاء أو علو الهمة في هذا العصر أتوقع أنها نوعا ما عسيرة، يعني فإذا حسن خلقي مع شخص بالكاد أتحمل الآخر، يعني سواء بطريقة حديثة أو بإفحامه الجاهل، فكيف السبيل إلى الحلم؟
كيف السبيل إلى الحلم؟
الحلم
هو هذا يعانيه الناس يا أختاه، يعانيه جميعا رجالا ونساء من قبل الحلم، كما أن الصبر يأتي بالتصبر، فإن الحلم يأتي بالتحلم، بأن الإنسان يحرص قدر الإمكان على كظم غيظه، ولهذا قال الله والكاظمين الغيظ. ولا ريب أن مخالطة الناس تحتاج إلى رجل حليم يصبر على أذاهم، لكن ثمة مواطن، فأنت مستمعة غير وأنت قائمة بالأمر مسؤولة عنه، وأنت غير مستمعة وغير قائمة بالأمر تختلف عن هذه الحالة. والمعنى أن يعرف الإنسان موضعه من الأمر قبل أن يقرر يغضب أو يحلم، يتحلى بالحلم أو يتحلى بالغضب يختلف. ثمة مواطن الغضب فيها نعمة ممدوحة، كشخص يتصنع الغضب ليؤدب من حوله حتى يرتدع السفيه عندما يكون الإنسان قيما على الأمر. لكن إذا كان الإنسان غير قيم، بمعنى أن الذي تخاطبه ليس تحت يدك وإنما هو ند لك، فأنت تنظر، فإن غلب على ظنك سفاهة رأيه وضعف عقله فتجنبه وتحمل كل قول يقوله، لأنك لن تسجى معه إلى طريق سواء. والأول يقول: متى يبلغ البنيان يوما تماما إن كنت تبنيه وغيرك يهدم، وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم. فمجارات السفهاء كل أهل العقل مجمعون على تركها، لكن إذا كان تحتك أحد وأنت تريد أن تربيه حتى لو اصطنعت شيئا من الغضب فهذا ممدوح حتى ترجع. قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه. وقال في الصالحين: وأما من آمن وعمل صالحا فلو جزاءنا الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فلا بد أن ينظر الإنسان في حاله، لكن المهم أن الغضب المصطنع هذا لا يصل بك الحد إلى أن تظلم، لأن البعض لو تركته لعظمت جرأته عليك. نعم،
شكرا فضيلة الشيخ. الآن مداخلة لدكتور وليد عبد الباقي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، حياك الله.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وحياكم وبياكم. أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضلتم بتقسيم الناس في معرض الكلام إلى ثلاثة أقسام: قسم يغلب علمه على عقله، وقسم يستوي علمه وعقله، وقسم عقله مقدم على علمه، وهذا هو ما يعني تفضلتم بالثناء عليه. ولكن أظن يعني أو يغلب على ظني أن العلم غاية والعقل وسيلة يعني لا يضل راكبها. فالله عز وجل ذكر أو وصف ذاته في القرآن الكريم بعالم الغيب أو بعلام الغيوب، ولم يصف نفسه قط بالعاقل أو يصف نفسه بالعقل مطلقا يعني. وجزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم.
شكرا لك دكتور وليد. طبعا يعني أولا خليه يصل بالسلامة ثم نجيب.
طيب،
نقول شكرا دكتور وليد، لكن في مثل هذا القياس الذات العالية لا تقاس بأحوال المخلوقين، فالكلام عن العباد غير الكلام عن ربهم جل وعلا. لكن ما زلت عند قولي إن الإنسان إذا كان عقله أكبر من علمه كان خيرا له، لأنه بذلك بعقله يسوس العلم الذي يحمله فينتفع به بالقدر الذي ينفعه. لكن ثق تماما أن أكثر من ترى ممن ضل في الزمن القديم أو في الزمن الحالي كثير منهم لأن علمهم غلب على عقلهم. أوتي علما تدله على كتاب يقول قرأته، تأتي له بحديث يقول أحفظه،
تتلو عليه آية يأتيك بالآية التي قبلها والآية التي بعدها. فهو ليست القضية في مكنون علمه، في حجم العلم الذي يعلمه بمعنى المعرفة، لكن المشكلة في العقل الذي يتعامل مع هذا الكم العلمي الذي آتاه حتى يستبين الأمر. أنت لو أتيت لأي طالب دون البلوغ مهما قرأ وحفظ من كتب العلماء يحتاج عقله إلى نضج، إلى تجربة، إلى مجاورة الناس، إلى الأخذ والعطاء والترحال والسفر حتى يكمل عقله فيستفيد من هذا العلم. وإلا نجد في أبنائنا وبناتنا، وهذا أمر ملحوظ، أنهم مهيئون للحفظ لكنهم ليسوا مهيئون للتصدر، لأنهم لا يملكون العقل. فربما في بعض مدارس التحفيظ لا يكاد يكمل مرحلة الابتدائية والمتوسطة إلا وقد حفظ القرآن. ونجد بعض الطلاب في بعض من يعنى بالحفظ، وكنت ألومهم على هذا، يحفظ القرآن والصحيحين والكتب الستة، لكن هذا في نظري خطأ عظيم، لأن هذا بمقياس الناس اليوم يجعلونه متصدرا، يقولون هذا يحفظ القرآن يحفظ الصحيحين لكنه لا يملك عقلا ينتفع بهذا العلم، تجربته في الحياة قليلة. وأنت تراها حتى في ابنك، يطلبك ابنك بشيء لكن عقلك يمنعك، هو لا يعرف المآل، لا يعرف العاقبة، يحتاج إلى تجارب، يحتاج إلى أن تعركه الحياة. فلا بد حتى ينتفع الناس بعلم أحد أن يكون عقله أكبر من علمه. نعم.
شكرا فضيلة الشيخ. أنا أرى أن نقارن على ضفاف نهاية هذه الجلسة، ولكن أنا أجمل الكثير من الأوراق. هناك الأوراق كثيرة تتحدث عن موضوعات خارج الإطار المطارحة فتركناها، ولكنها تتضمن أسئلة في مجملها جيدة وجميلة، يمكن أن نزود بها الشيخ لاحقا. الكثير منهم يقولون أننا يعني سررنا كثيرا بزيارتك لبريدة، ونريد أن تكرر هذه الزيارة مرات عديدة. والذي أعرفه أن برنامج الشيخ كان مليئا مضغوطا منذ يومين، خاصة أنه جاء غب يعني المشاركة في الجنادرية وألقى العديد من المحاضرات في بريدة، فشكرا له، ونرغب بتكرار الزيارة لمنطقة القصيم بشكل عام.
يعلم الله أنه شرف لي أن أكون بينكم، ويعني لا أدري ماذا أقول، لكن هذه البلدة القصيم بوجه عام بلدة رجال مثلها مثل سائر مناطق بلادنا المباركة، وأميرها وفقه الله أمير المفضال، وقد شرفت بزيارته ظهر اليوم، وبالأمس كان معنا سمو نائبه الأمير فيصل بن مشعل في الملتقى الدعوي الثاني الذي قامه مكتب الفايزية. وهذا قرب الأمراء من الناس عون عظيم لأهل العلم، لأهل الفضل، لأهل الفكر، لكل من يريد أن يبني في وطنه الكريم. هذا الحضور المبارك الذي أراه أمامي أعلم أن الدافع المحبة، وهذا من مبل أخلاقهم ومن كريم محتدهم. والدكتور حمد وفقه الله عز وجل رئيس مجلس إدارة هذا النادي، والكل هنا يعني يغبطون على ما هيئوه لي من فرصة، لكن إذا عدنا أرى أنني أعود للمسجد أفضل، لا قدحا في النادي، لكن كما قلت قد وجدت اليوم شيئا أقوله، لكن أخشى أن أتي غدا فلا أجد شيئا أقوله، فنبقى على ما نحسنه، وهذا من العقل، لأن الإنسان إذا مضى في طريق لا يحسنه تكثر عورته، فالعقل يتجنب من هذا. ومن العقل أنا أدلكم، يعني لا يمكن أن يقبل الناس منك حتى، وهذا غير موجود لكن فرضيا، حتى لو كنت تقدر فإن الناس لن يقبلوا منك أن تقول كل شيء. فيكفي أن يعرف الناس أن الله أفاء علينا ببعض العلم في القرآن، ويكتب الله لنا أجر هذا ذخر إذا قبله الله عند الله، وهذا يكفي وفيه غنى، وللنوادي الأدبية فرسانها، ولكل منبر أهله، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه.
شكرا فضيلة الشيخ. مداخلة للدكتور حمد السويلم رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم. بداية أشكر فضيلة الشيخ صالح المغامسي الذي لبى دعوة النادي وشرفنا في هذه الأمسية الطيبة، ونحن يعلم الله نتطلع إلى أن نستضيف المشايخ الفضلاء، لكن مشكلتنا هي في موقع النادي وفي صالته الصغيرة. نحن الآن نعمل على إنشاء موقع جديد ومقر جديد، وسوف ينتهي إن شاء الله في نهاية هذا العام، وهناك استعداد طيب لاستقبال هؤلاء الفضلاء. أود أن أعقب على مسألة العقل والعلم. أنا أتفق مع الشيخ صالح في أن العقل أو غلبة العقل على العلم أهم من غلبة العلم على العقل. نحن لا نريد نسخا مكررة من صحيح البخاري أو مسلم، وإنما نريد عقلا قادرا على أن يؤول مصادر العلم. فابن حجر حينما شرح صحيح البخاري كان له رجاحة في العلم، ولديه قدرة لغوية وبلاغية مكنته من تأويل أحاديث صحيح البخاري. فإذا يعني لا بد أن نهتم بمسألة العقل، لا أن نجعله حجة كما فعل المعتزلة، لكن نجعله وسيلة لتأويل مصادر العلم. الشيخ صالح رجل له قبول وكلمته مؤثرة، وأحسبه من أولياء الله ومن أهل الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. نسأل الله أن يثبته وأن يثبتنا جميعا في الدنيا وفي الآخرة. أكرر شكري له وشكري لكم أيضا في هذا الحضور الطيب، وأرجو أن نظهر بوعد من الشيخ صالح بأن يكرر هذه الزيارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. تفضل يا شيخ.
أشكر سعادة الدكتور حمد على ما قال، ويعني مسألة الولاية هذه مسألة أخرى، أسأل الله أن يغفر لنا ما لا يعلمه الناس وما لا يعلمونه. لكن عموما يعني يعني نادي القصيم الأدبي يودي رسالة للمجتمع عندما يستضيف المشايخ، يستضيف المفكرين، يستضيف الأدباء. و يعني لا أدري ماذا أقول، لأن الإنسان صعب يتحدث بعد أن سمع شيئا مثل هذا. لكن عموما نحن الذي أدعو إليه أن هذه الوجوه الطيبة النيرة تبقى دائما ملتفة حول هذا النادي المبارك، تحضر جلساته، ندواته، أمسياته، تسهم به. من الخطأ أن نظن أن المجتمع لا يحتاج فقط إلا العلماء الشرعيين، هذا بعيد جدا عن الصواب. الأمة في عصر النبوة أزهى عصورها كان فيها من يحمل السيف، كان فيها من يحمل القلم، كان فيها من يحمل الأدب، كان فيها من يحمل العلم والدعوة. بهذا يعيش الناس، بهذا تقوم الأمة، بهذا تزدهر. لكن إن غلب على ظننا أننا لا نريد أن يكون أبناؤنا إلا علماء شرعيين فقط، فهذا خطأ عظيم. وإنما الأمة تحتاج إلى الجميع، تحتاج إلى أن تتكاتف، تحتاج إلى أن تتعاون، تحتاج إلى أن تعرف أهمية الفكر والثقافة في كينونتها وفي صدارتها على الأمم وفي نيلها لما تبتغي. الأمة التي لا تعرف إلا تخصصا واحدا أيا كان ذلك المتخصص تسير سيرة عرجاء. لابد أن تعلموا أن الدين أحد قواعد بناء الدنيا. أعيد، الدين أحد قواعد بناء الدنيا، لكنه القاعدة الوحيدة في بناء الآخرة. أعيد، الدين أحد قواعد بناء الدنيا، لكنه القاعدة الواحدة في بناء الآخرة. فالآخرة لا يمكن أن تبنى بغير الدين، لكن الدنيا تبنى بالدين وتبنى بغيره، تبنى بالدين وتبنى بغيره، لكن لا بد فيها من الدين، يعني أحد قواعده العظام. لكن الآخرة لا تبنى إلا بالدين. فثمة أشياء تكون في الدنيا ليس لها شيء، لا تنتهي بنهاية الدنيا، لكن لا يمكن أن يقوم أمر
إلا بالدين وبغيره حتى يقوم أمر الدنيا. من مفاهيمنا الخاطئة، لا نعيد محاضرة أخرى، لكن مفاهيمنا الخاطئة أننا نرى أن الأمور لا تتم إلا أن نطلب من أبنائنا وأهلينا وطلابنا إلا أن يكونوا علماء شرعيين. يجب أن يربى الناس على الفهم، يجب أن يربى الناس على الفهم. أنا عندما كنت أدرس في مراحل التعليم والله كنت أدخل الفصل ومعي ألغاز حتى أعرف من يستخدم عقله ومن لا يستخدم عقله. من لا يستخدم عقله سينقلب يوما عليك لأنه لا يفهم، ينقطع به الطريق ثم ينقلب عليك. لكن الذي يفهم، وأنتم تعلمون أن مالك رحمه الله كان يتردد لابن هرمز وشاخ وكبر، فكان إذا حضر مالك وغيره وبعض أقران مالك يعطيهم علم، فإذا حضر غيرهم يتوقف، فعاتبه هؤلاء الغير فقال لهم إنني رجل قد كبرت، وإن مالكا وأقرانه إذا أخطأت يردون علي لفهمهم، وأما أنتم تقبلون مني أي شيء، فأخاف أن ألقى الله وقد قلت لكم شيئا خطأ قبلتموه. أكرر الشكر للجميع، صلى الله على محمد وآله.
شكرا فضيلة الشيخ، وامتداد لكلام الدكتور حمد ولتوجيه فضيلة الشيخ صالح، النادي الأدبي هو مظلة للجميع وموطن للمسامرة والمساجلة وأخذ الأعطاء والعطاء في جميع الاتجاهات الثقافية وليس الأدبية فقط، وبرامجه من الممكن متابعتها عبر موقع النادي، وستجدون فيها الكثير من التنوع والثراء. كنا نعرف أن الشيخ صالح بقية أبي حيان والزمخشري وابن عاشور في التفسير، فإذا بنا نكتشفه هذا اليوم بقية الإمام الغزالي وابن الجوزي وابن القيم من أعلام تهذيب السلوك، فهنيئا لنا بهذه الساعة المباركة وهنيئا لنفسه به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.